وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل يقول: دخلت المسجد أثناء إقامة صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب بعد، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه الحالة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه أن يراعي الترتيب فيصلي المغرب التي عليه وحده خلف الصفوف، وإذا انتهى من صلاة المغرب يمكنه أن يلحق بإمام العشاء فيما تبقى من صلاته. والقول الثاني أنه يدخل مع إمام العشاء بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس يتشهد منتظرا الإمام ليسلم معه، ثم بعد ذلك يصلي العشاء. القول الثالث أنه يدخل مع إمام العشاء بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هو وتشهد وسلم وانصرف من صلاته، ويمكنه أن يلحق بقية صلاة الإمام في العشاء، وبالتالي يكون صلى المغرب ويلحق بإمام العشاء وراعى الترتيب الذي اشترطه كثير من أهل العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب، ناخد أم مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ شعبان.
الله يكرمك يا أم مصطفى، الحمد لله.
ربنا يبارك في حضرتك ويديك الصحة يا رب.
الله يكرمك.
بعد اذن حضرتك شعبان، في بنت عندها 26 سنة ووالدتها عايزين يطلعوا عمرة، هل والدتها ينفع انها تبقى محرم ليها للبنت؟ عشان هي والدها متوفي وملهاش اخوات رجالة يعني.
أيوة نعم. دي أول عمرة هتعملها ولا عملت قبل كده؟
لا، دي أول عمرة هتعملها.
طيب، ماشي الحال.
وسؤال ثاني بعد إذن حضرتك شيخ شعبان.
اتفضلي.
الحديث اللي هو بيقول كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، هل الشخص اللي جسمه نبت من حرام ده يعني هيفضل يعمل طول حياته بقى، يعني ربنا مش هيوفقه لحاجة كويسة يعملها فبالتالي هيدخل النار؟
حاضر.
عايزة تفسير من حضرتك.
حاضر، الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يبارك فيك. أم شهد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله، الله يكرمك.
معايا ثلاث أسئلة يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي أختي متجوزة ابن عمي ويبقى ابن خالتي برضه، فهي بيبقى بينهم مشاكل كتير ومش مش مهتم بيها ولا بعلاقها ولا باهتمامها كزوجة، ولا بيقول لها يعني كلمة كويسة. حتى برضو اللي هي حماتها اللي هي خالتي دايما بتيجي عليها وعمها برضو، فهي مش حاسة ان هي مرتاحة ونفسيتها تعبانة ومتدمرة، حتى ما لهاش رأي في تربية ابنها، عندها واحد عيل واحد بس، وايه وكل ما تقول له مثلا علمه القرآن وكده بيعلمه الأغاني وبيعلمه الحاجات الوحشة دي، فهي ما لهاش رأي في ابنها برضو، فمش حاسة ان هي مرتاحة. فهي لما كانت بتحكي لي بنقول لها والله انت لسه برضو ايه صغيرة وكده، فنحاول الموضوع من اوله، لانها نفسيتها متدمرة جامد جامد. ده السؤال الاول. فانت قول لي برضو السؤال الاول اعمل فيه ايه. السؤال الثاني شيخ، انا عندي حماتي دايما مجوزة بتاع عند اخوالي، انا صبيتي متجوزة عند اخوالي انا، فلما بيحصل اي مشاكل بنحس ان فيه تعقدات نفسيا، انا ماليش ذنب فيه، فلما بنحس ان في مشاكل نفسية وبحس فيه كده، معلش برضو في تقليح كلام بس مش مباشر، فنفسيتي بتزعل، فانا بنتقطع شوية وبروح له يعني، ومش وبرضو يعني بصلة الرحم دايما يعني بروح ابص عليها وكده، فانا نفسيتي تعبانة يا شيخ، مش عارفة اعمل ايه يعني، اتعامل معهم ازاي.
حاضر.
السؤال الثالث، اللهم صل على سيدنا محمد، عندي الفلوس اللي هي جوزي عامل جمعيه، فهو ايه بيقول لي انا عايز نحطها في بنك، فانا بنقول له بنك حرام، فبقول لي خلاص احنا هنعمله ايه، لو شلناها في البيت هتتصرف، ولو حطيناها في بنك في فلوس ربا، فانا يعني عايزه نعرف نحطها في بنك والفلوس اللي بتطلع منها نطلعها لله، ولا خايفه تنصرف في البيت، بس نحطها في البيت ونصرف في البيت عشان نطلعوا بيها. ماشي يا شيخ، شكرا يا شيخ شعبان.
اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي. انت
وعليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي انا معاك.
ماشي حضر الشيخ، بقول لحضرتك معلش عندي سؤالين.
خير.
ماشي. زوجي كان بيعرف واحدة، هو ما يعرفش يعني، احنا نعرف ان هي مش مطلقة.
ايوه. مطلقة ولا مش مطلقة؟
مش مطلقة.
ايوه.
وعرف ان هو جايب حاجات بينا كان هتجوزها. مش مطلقة.
ايوه.
وهيجيب حاجات. هو ايه جايب حاجات هناك في بيتها، طب هي مش مطلقه، وهي مش مطلقه حاجات، واحنا بيتنا اولى وولادها اولى، فكلموه في الموضوع ده كتير، وانا علمت في الموضوع ده كتير، وبرضه هو اللي هو عايز يمنعها وبيجوا صبي ما في التليفون، قالت امي في السفاره هتشتغل ايه، بيقفل معايا انا مش فاضي، وعمته معايا عايز يقفل قوي معايا، فكانت اخر مشكله بينا حلف عليها بالطلاق تمشي احنا في البيت، تمشي انت مش قاعد عليها الطلاق، ما انت قاعده، ما انت بيت الدخلات ما ينفعش، هتروح فين؟ احنا بالليل هتروح فين؟ قال لها لا ما تقعدش في البيت ولا تبعتيها عند حد. فانا بس قاعده في البيت ما مشيتش. وقعد 10 ايام تحت عند اهله ما بيكلمناش ولا بيطلع هنا عندنا ولا حاجه. قعد مع اهله تحت.
ايوه.
وانا دلوقتي طلع بقى بعدين. فالحسان بيقول طب انت رحت رديت حلفانك؟ قال لي لا انا هوريك ازاي تحلفي وما تمشيش حلفان يعني وتباتي. تقعدي في البيت. فدلوقتي احنا قاعدين مع بعض، انا مش عارفه دلوقتي قعدتنا مع بعض حرام ولا مش حرام.
ايوه.
ننام جنب بعض يعني، احنا ننام على سرير واحد.
طيب.
وبناكل مع بعض. طب احنا حياتنا دي بكلمه، طب حياتنا دي وبعدين فيها يقول لي اعتبرني مت.
ماشي يا بنتي. ماشي ماشي. حاضر يا بنتي. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طب اعدلي نفسك عشان الشبكة بتقطع معايا بس الله يكرمك.
حاضر. انا في حداث، زوجي متوفي وانا في العدة.
ايوه.
ما عرفتش عليها جلد وبعد كده ما عرفش ان هو
بيموت. متابع المكالمة استاذ ايمن؟ طيب عشان في تقطع في الصوت بس. اخونا عبد العزيز.
ايوه انا عندي رفيق كده.
يا عم عبد العزيز اتفضل.
ايوه باش
اتفضل.
ايوه
اتفضل يا عم. أيوة عبد العزيز انا معاك اهو.
عاوز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل يا عم.
إيجار الأرض الزراعية من السنة للسنة حرام ولا حلال؟ إيجار الأرض الزراعية من السنة للسنة.
حاضر حاضر يا عمنا. أخونا محمد. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أخو محمد. طيب 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 طيب. السؤال الأول كانت أم مصطفى بتقول إنه البنت عندها 26 سنة والأم موجودة وعايزة تعمل عمرة، هل ينفع تبقى الأم محرم للبنت أو البنت محرم للأم لو طلعوا الاثنين عشان يعملوا العمرة؟ الأصل أن المرأة لا تكون محرما للمرأة، إنما المحرم من الرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم من الرجال، إلا مع ذي محرم من الرجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى يعني لهما قول في شأن المرأة كبيرة السن إذا كانت خرجت للعمرة الواجبة أو لحجة الفريضة اللي هي أول عمرة يعني أو أول حجة في صحبة مأمونة من نساء ورجال ثقات، نساء ورجال ثقات، ففي هذه الحالة أجاز لها الإمام مالك والإمام الشافعي أن تخرج. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وأبو حنيفة فكلاهما يرى أنه لا يجوز للمرأة بحال أن تخرج حتى للحج إلا مع ذي محرم من الرجال، وإذا لم يكن معها المحرم فإنها في هذه الحالة تعتبر غير مستطيعة، والله عز وجل لم يفرض الحج إلا على المستطيعين، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالمرأة إذا كان معها المحرم فهي مستطيعة، وإذا لم يكن معها المحرم فهي غير مستطيعة، ولو كانت معها المال والنفقة والصحة وأمن الطريق وطريق الوصول إلى البلد الحرم. فيعني إن شاءت الأم أن تأخذ بقول مالك والشافعي في مشروعية الخروج للعمرة الأولى أو لحجة الفريضة مع صحبة معروفة لنا من النساء والرجال فلها ذلك، وإلا فالأفضل لها ألا تخرج للعمرة لأن اشتراط المحرم من حدود الاستطاعة التي يعني تتهيأ بها المرأة لأداء الحج والعمرة. فإذا لم يكن ثمة فرصة فهي لو أنفقت هذا المال في باب من أبواب الخير لأنها غير مستطيعة للعمرة لعدم وجود المحرم، فإن هذا المال إن شاء الله سيكون في ميزان حسناتها بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم مصطفى كانت بتسأل على حديث كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فيتسأل يعني هيفضل طول عمره كده النار أولى به؟ أبدا، ليس هذا هو المقصود، لكن المقصود ما بقي يأكل الحرام فالنار أولى به، لكن إن تاب شأنه شأن من سرق وتاب، تاب الله عز وجل عليه، شأنه شأن من كذب ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه، شأن من كانت متبرجة وتابت عن تبرجها ولبست الحجاب خلاص تاب الله عز وجل عليها، فكذلك من أكل الحرام ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله يقبل توبته، إذا كانت التوبة مستوفية لشروطها، وشروط التوبة الإقلاع الفوري عن أكل الحرام ثم العزم الأكيد على عدم العودة مرة أخرى إلى أكل الحرام ثم الندم على ما قد وقع فيه الإنسان ثم كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن نثقل ميزان الحسنات على السيئات حتى ينجو الإنسان عند الله عز وجل. رابعا وأخيرا، إذا كانت هناك حقوق مادية للناس عنده، يعني أكل مال فلان من الناس، فإنه يؤدي إليه هذا المال ويرد إليه هذه المظلمة حتى يخلص نفسه من المحاسبة يوم القيامة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم شهد أختها متزوجة، طبعا متزوجة زي ما سمعتم، ابن عمها وابن خالتها في نفس الوقت، وهو يعني يسيء العشرة ولا يهتم بالزوجة ولا بالمعنويات والنفسيات مع الزوجة ولا الكلمة الحلوة الطيبة كما يقولون، ويعني إلى هذا الحد. طبعا للأسف الشديد أنه حمتها اللي هي أم الزوج تعتبر خالتها، ومع ذلك لا تنصف ابنة أختها، إنما كما يقولون أنا وابن عمي، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، المقولة الغلط دية اللي احنا بنرددها. فهي طبعا تنصف ابنها أكثر ما تنصف بنت أختها، مع أن هي اللي خطباها لابنها، لكن لا تنصفها. معروف يا بنتي والله أنه معظم البيوت اللي فيها خلطة في المعيشة لا تخلو من هذه المشاكل، معظم البيوت اللي فيها اختلاط في المعيشة لا تخلو من المشاكل، وعادة ما تكون مشاكل بين زوجة الابن وبين حماتها. ليه؟ لأنه أم الزوج اللي هي حماتها عادة بتتصور أنه هذه الزوجة، هذه البنت التي زوجتها لابنها، خطفت ابنها منها، استأثرت بابنها منها، خدت ابنها منها، بقى مبيته معاها وأكله معاها وشربه معاها، وهي متصورة أن هي متسلطة عليه على قرشه وماله وإلى آخره، وبالتالي حطها في دماغها كما يقولون. لكن احنا دائما نقول للحموات يعني اتق الله عز وجل في هذه البنت، لأنها اعتبرها زي بنتك، ولو أن لك بنت متزوجة في بيت آخر عند ناس آخرين، أنت لا ترضين أبدا لزوجها أنه يهملها، ولا ترضين أبدا لزوجها أنه يسيء عشرتها ومعاملتها، ولا ترضين أيضا لحمتها أن هي يعني تنتقصها أو تيجي عليها أو كده. فاللي لا نرضاه لبناتنا لا نرضاه أيضا لبنات الناس، ده أقل منطق يعني وأقل إنصاف، أن اللي ما نرضاهوش لبناتنا ما نرضاهوش لبنات الناس. وفي نفس الوقت نحن دائما ما نقول لزوجة الابن، يا بنتي الله يكرمك، أنت خلاص متزوجة في بيت خلطة، في بيت عيلة، عارفة أن حماتك موجودة في البيت، فراعي مشاعر هذه الأم، اعتبريها كأمك، لأنه الحما عادة أم الزوج في منزلة الأم، فاعتبريها زي أمك بالضبط. لا يمكن أبدا أن تتجرأي عليها، إنما عليك أن تحترميها وأن تسمعي كلامها، وحاضر ونعم تكسر كبرياء أي إنسان قدامك، وبالتالي بلاش تفتعلي مشاكل معاها، بلاش كل شوية تقولي للزوج أمك قالت، أمك عملت، أختك قالت، أختك عملت، لأنه هو ممكن الزوج في بعض الأحيان ليس عنده الحكمة فينزل مباشرة لأمه، أنت قلتي، لا ما قلتش، مين اللي قال أن أنا قلت، زوجتي، وبالتالي يعني يطين الدنيا كما يقولون. فأنت راعي هذه الأمور، احترميها، قدريها، اسمعي كلامها، حاضر ونعم، احترمي سنها، اعتبرها زي والدتك، ما تخصمهاش، انزلي واطلعي عليها، ساعديها، أعينيها، سواء طلبت ولا لم تطلب، حتى لو هي يعني جفت معاك علاقتها شوية انت ما تتجاوبيش مع هذا الجفاف، هي ما بتردش عليك، لا سلمي تاني وتالت ورابع، حتى نتلاشى هذه المشاكل التي تؤرق مضاجع البيوت، وربما تضع الزوج ما بين ويلتين، يا ويل أمه من ناحية، ما يقدرش طبعا هيعمل إيه في أمه، يعني هيضربها مثلا، حرام، أكبر حرام، هيهنها، هينتقصها، هيسيء إليها، كل ده حرام ومن أكبر الكبائر. طيب الزوجة هيجي عليها ويظلمها ويهنها هي ويشتمها هي ويضربها هي، كل ده برضو حرام ومن سوء العشرة، والله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف. فرمانة الميزان حكمة الزوجة، ورمانة الميزان حكمة الزوج، ورمانة الميزان حكمة الحمى ان تهدي الاوضاع، تعتبرها زي بنتها، ان هي ما تصعدش الامور، ان هي تتجاوب مع البنت ولا تقسو عليها. هذا يعني والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال ام شهد الثاني، مشكله بقى، حماتها مجوزه بنتها عند اخوال ام شهد، انت عارف حضرتك زي البدل كده. وما ادراك ما مشاكل البدل. البدل ده لو بنتهم قاعده في محافظه ثانيه وتقول من زوجها، لازم تسمع القضيه هنا في البيت عندك، يعني رد الفعل مباشره يكون، مع ان ده منتهى الظلم. لا تزر وازره وزر اخرى. افترضوا انه خال ام شهد اساء معامله بنتك، هل معنى كده ان احنا نحط غلبنا في ام شهد نفسها اللي هي زوجة ابننا؟ ابدا. لا تزر وازره وزر اخرى. روحوا حلوا المشكله هناك مع بنتكم واسهركم وزوجها وحماها وحماتها، لكن ما تحطوش الهم كله فوق ام شهد اللي هي بنسميه مشاكل البدل. لا، ما يصحش، هذا من الظلم وهذا من التعدي. ونسأل الله عز وجل يعني انه يصلح احوال البيوت ويصلح ذات البين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اما انت طبعا يا مشاهد زي ما سمعت كده، اتعاملي معها زي ما تعاملي امك. امك عمرك ما تخصميها، كذلك ما تخصميش حماتك. امك عمرك ما تعصي لها امر، كذلك برضو حماتك لا تعصي لها امرا. امك عمرك ما تزعليها، ولو زعلتها تبقى حرام وكبيره من الكبائر، كذلك حماتك في منزله الام عشان سنها وعشان هي ام الزوج. كل الكلام ده ما يصحش معاها، نعاملها احسن معامله كما نعامل الام، وبالتالي ان شاء الله نامن وجود المشاكل او تصاعد المشاكل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
اتفضل يا حبيبنا. الشيخ،
بقول لحضرتك انا كنت سألت الشيخ سامي، قلت
وبعدين له وبعدين قول سألت الشيخ وخلاص من غير ما تذكر اسم الشيخ.
اتفضل يا فندم. فقلت له انا ببيع بالتقسيط موبايلات واجهزة كهربائية بس ما عنديش محل، قال لي لا اشتريت المحل. فالمهم يعني في اللي انا فهمته منه ان اللي عاوز يشتري مني يجي بيتي وياخد الحاجة، اللي انا ما ببيعش بيتي كمان لاني بيتي بعيد عن المكان اللي انا ببيع فيه، يعني بروح اشتري من المحل الحاجه سواء كان موبايل او اجهزه كهربائيه بمتلكه فتره من الوقت وبتصل بالزبون وبقابله، بس الزبون ما بيجيش بيتي ياخده.
ايوه.
فده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا حاطط مبلغ في بنك فيصل الاسلامي فبيجي لي عائد، هل العائد ده اطلعه ولا انتفع بيه ولا اخد جزء واطلع جزء؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا بنتي.
شيخ، أختي في الله زوجها اتجوز زوجة تانية.
أيوة.
وبعد ما اتجوز حس بالندم.
أيوة.
يعمل إيه؟ هو أصلا شغال 20 و10.
يعني ايه 20 و10؟ يعني
20 في الشغل و10 ايام اجازه. ويا دوبك ال10 ايام عليه وعلى قد عياله. هو مش عارف يعمل ايه.
حاضر.
بعد ما حس بالندم.
حاضر.
ماشي يا شيخ، جزاك الله خير.
اتفضلي يا بنتي. السلام عليكم يا استاذه منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يكرمك، اتفضلي.
ربنا يبارك في صحتك يا رب. شيخ، انا قبل كده كلمتك قبل رمضان وقلت لك ان انا امي ما رضاش تديني حقي عشان انا ما خلفتش، وبعد كده روحت لها من شهر وقلت لها قبل ما اروح لها البلد قلت لها عايزه حقي، قالت لي تعالي خديه. قلت لها فين؟ قالت لي في البنك حطه لك. روحت البلد بعد ما روحت قالت لي انه فلوسك او معنى صح ورثك انه خدوا لاخوك وجاب بيه عربيه وارض. فقلت لها طب ليه انت خنتي الامانه كده؟ قالت لي لا، وصلت بيني وبينها واحد وقلت له ابن قريبنا يعني، قلت له كده كده هي خانتي الامانه. قالت لا، ما خنتش الامانه، مهما كان راحت وجات الفلوس بتاعتي وبتاعت ابني، ملهاش حاجه عندي. عاجبها تاخد نص الفلوس ونص الفلوس تاخده في وقت تاني، بس تمضي لي على ورق ان خدت حقي. وانا دلوقتي لا بكلمها ولا وانا بصراحه عشان ما ابقاش كدابه، ده انا ماسكه كتاب ربنا، انا مش طايقه حتى اكلمها عشان انا تعبت بجد. انا ليا سنه كده وانا ما خليتش مكان، ما خليتش باب خبطت عليه ولا ناس كبيره، كل ما اروح لها من مكان تجيني من مكان. بعد ما الراجل فصل الارض وسابها وعملت خناقه معاه وقلت له سيب ارضي، سابها. بعد ما جيت هنا بيتي راحت للراجل بعت له ارضي من ورايا وخدت الفلوس وحطتها على اسم ابنها في البوسطه، وبعد كده جابت له بيها ارض عربي. فانا دلوقتي انا احتسبت اجي عند ربنا بكلم حضرتك، مش عايزاه ورثي ده، مش عاوزاه، احتسبت اجري عند ربنا عشان بتقول كل ما تخلف لما تاخد حقها. بس انا دلوقتي مش هكلمها لو ايه حصل. انت بتقول دلوقتي الام وزري وحرام تقاطع الام وتحاربها، بس اللي انا بحكيه لك ده انا اتصالي الثالث قبل كده وانا اكلمها، بس ان انا اكلمها مستحيل حتى لو كنت حامله كتاب ربنا وملتزمه ومنقبه. موجوعة بجد، عايزة اروح للدكتور، عايزة اعمل عملية، جوزها هيتجوز عليا وهي ده كله عارفاه وشغالة تشتم وتسب وكل حاجة. اقول لها عايزة مشكلتي بلاش من جوز عشان ما يزعلش، خليكي مشكلتك معايا انا. لا بالسب والكلام بيوصل له، دليل ان هو خلاص قال انا كده انا هتجوز عشان امك ما تسبش عليا. وانا كده عملت كده مرة حقني مجهري، ربنا ما كرمنيش، قلت لها عايزة فلوسي عشان اعمل عملية، ولا كأنها انا بكلمها مطنشاني خالص. بس انا بكلمك دلوقتي ده كله كوم، بس انا مش هكلمها عشان ايه، عشان اعرف حسابي عند ربنا بعد كده.
الله المستعان يا بنتي، ربنا يسهل. اسمعي مني كلمه ان شاء الله. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ انا ابني معاه مبلغ وعايز بقول له ادفعه ده كله للقناه، هو بيسال حضرتك ادفعه كله للقناه ولا يقسمه ولا والقناه؟
حاضر يا محمد. خلاص احنا خلصنا السؤال بتاع بنتنا ام هند. لا سألها سؤالها الثاني. لا هند قصدي. بتقول الزوج للأسف الشديد تعرف على واحدة اخرى للأسف الشديد، لا هي أرملة ولا هي مطلقة، متزوجة، وطبعا سيء العشرة طبعا مع الزوجة، وعلى الطلاق ما انت قاعدة فيه ومش ما انت قاعدة فيه والكلام ده كله. طبعا اللي بتحكيه بنتنا هند للأسف الشديد بسبب يعني ترخص الناس أو بسبب ضعف الإيمان وضعف المراقبة والخوف من الله تبارك وتعالى، بقى الذنوب الخلوات ديت على عينك يا تاجر كما يقولون، خاصة انه هو قاعد والنت مفتوح، مواقع التواصل مفتوحة والفيس مفتوح والتليجرام ومش عارف ايه والكلام ده، سهل هذه الطرق الخسيسة في الحرام. لكن هو لو فكر لحظة واحدة أنه حين يعصي الله عز وجل بمحادثة هذه المرأة ربه مطلع عليه يراه ويسمعه وهي كذلك الطرف الآخر، لو فكرت لحظة واحدة لتوقن أن الله عز وجل مطلع عليها يراها ويسمعها ما تجرأ ولا تجرأت على هذه الأمور المحرمة. طيب، ويمكن الـ 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 الأمر المحرم ده علاقته بامرأة متزوجة يخليه يزلزل كيانه لو فكر لحظة واحدة. أترضى هذا لزوجتك؟ يعني أنت ترضى لآخر أن يتواصل مع زوجتك زي ما أنت متواصل وعمل علاقة مع هذه المرأة اللي هي متزوجة وعلى ذمة رجل آخر؟ خلينا نقول إن هي ضعف إيمانها إلى هذا الحد، واستهانت بأمانة الزوجية، أمانة زوجها إلى هذا الحد، وخانت زوجها إلى هذا الحد، أنت كيف تجاريها؟ كان يجب عليك أن تأمرها بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تقطع هذه العلاقة فورا بينك وبينها. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء والعياذ بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. على هذا الزوج وعلى هذه الزوجة
أن يعاجل نفسه بتوبة إلى الله عز وجل خشية أن يوافيه الأجل وهو على هذه المعصية قائم عليها ولسه ما تابش، أو هي يوافيها أجل الله عز وجل وهي قائمة على هذا الذنب ولم تتب منه بعد، ساعتها لا ينفع أن ندم، سيؤاخذ بهذا الذنب وسيختم له بهذا الذنب والعياذ بالله. والموت كما قال ربنا عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكما قال الصديق عليه رضوان الله تعالى وكل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقطع هذه العلاقة وأن يفيق ليهتم ببيته في معاملة حسنة بالمعروف كما أمر الله وعاشرهن بالمعروف. وأما اليمين علي الطلاق فهذه غلطة أخرى، لأنه حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله تبارك وتعالى معصية وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإذا كان علي الطلاق قصد بها طلاقا والزوجة ما نفذتش اللي حلف عليه، ففي هذه الحالة يقع عليهم طلقة والعياذ بالله، يبقى خسرنا كده طلقة. أما إذا لم يكن يقصد به طلاقا إنما كان يقصد به التخويف والتهديد والزجر ومنع الزوجة أن هي تبيت في البيت والكلام ده، ثم خالفت الزوجة لسبب أو لآخر وباتت في البيت وجلست في البيت، ففي هذه الحالة يجب عليه التوبة من هذا الذنب، ذنب الحلفان بغير الله، التوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح، ثم عليه كفارة اليمين في الحالة الثانية إذا لم يكن قصد الطلاق. عليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإذا لم يكن مستطيعا للإطعام فإنه في هذه الحالة يصوم 3 أيام، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمد كانت بتتكلم عن أنها الآن في عدة وفاة الزوج، لكن ناشدتها أثناء المكالمة أن هي تشوف مكان أفضل شوية عشان الشبكة الصوت كان متقطعا، وبالتالي لا السؤال وصلني ولا حتى وصل للإخوة في غرفة الكنترول، وبالتالي إذا كان عندها فرصة تانية أن هي تتصل بشبكة يعني أفضل شوية فنقدر نستمع إليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا عبد العزيز الله يكرمه بيسأل على إيجار الأرض الزراعية. إحنا بنأجر الأرض بالزرعة وأحيانا بنأجر الأرض بالسنة. إذا كنا بنأجر الأرض بهذه الطريقة أو بتلك الطريقة فهذا من عقود الإيجار المباحة ولله الحمد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل زي ما حضراتكم سمعتوا بيبيع بالتقسيط، لكنه لا يملك محلا، ما عندوش محل، إنما هو معاه قرشين وبيتاجر في القرشين دول، يعني بيشغلهم بيدورهم، اللي عايز ثلاجة بيجيب له، اللي عايز غسالة بيجيب له، اللي عايز جهاز موبايل بيجيب له، وزي ما سمعتم ان هو يبيع السلعة بعد ان يتملكها وبعد ان يحوزها فعلا. يتملك يعني راح دفع ثمنها كاملا في المحل وحازها، يعني استلمها من المحل واصبحت ملكا له، وبعدين الزبون اللي هيشتري يجي يشتري بعد كده، سواء بقى اشترى منه على القهوة كما يقولون او قبله في مكان العمل بتاعه او في الشارع او في اي مكان، لكن هو ما عندوش محل. زي ما افتاك فضلت الشيخ انه في جماعة من اهل العلم ذهبوا لان هذه الصورة نوع من الاحتيال على القرض بفائدة. ليه؟ لانه زي ما فضلت الشيخ قال انه ما عندوش محل، يعني لسه صاحب مهنة، فبيقول لك ده الراجل ده بيشغل فلوسه يعني بيمول، هو انما هذا الرجل ممول، وبدل ما يديله القرشين في ايده ويقول له الألف بألف ومية راح اشترى له عدة الموبايل كأن عدة الموبايل دي احتيال على القرض بفائدة، فعشان كده قالوا هذه المعاملة لا تصح ولا تجوز. لكن هناك من أهل العلم، وقد كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يفتي بمشروعية هذا وجوازه بالشروط المعروفة اللي هو التملك والحيازة. إذا اشترى السلعة بالفعل بحر ماله ثم حازها بالفعل بين يدي له بعد ذلك أن يبيعها، فالبيعة الثانية بيعة مستقلة تماما عن البيعة الأولى، فليست هي بيعتان في بيعة واحدة كما هو منهي عنه في الحديث، وليس فيها نوع من الاحتيال، لأن الرجل بيشتري السلعة فعلا. فين هو الاحتيال بقى؟ الرجل بالفعل عايز غسالة وبياخدها وبيشتريها ويروحها على البيت، الزبون بالفعل عايز تلاجة بيروح يستلمها منه ويشتريها منه ويدفع له مقدمة ويدفع له الأقساط، وبالتالي ما فيش احتيال ولا شيء، وبالتالي أجاز هذه المعاملة جماعة من أهل العلم. وأنا يعني أنا شخصيا مع الاعتذار لفضيلة الشيخ في مخالفة فتوى في المشروعية، أنا مع القائلين بمشروعية هذه المعاملة وأنها معاملة أو طريقة مباحة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان سؤاله الثاني، الله يكرمه، حاطط الفلوس في بنك فيصل، فينك يا بنك فيصل؟ بنعمل لك دعاية هوت بالمجان، ليتك تستمع إلينا، ويعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الشاهد عنده الفلوس حطيتها ببنك فيصل وطبعا في أرباح، يا ترى أنتفع بالأرباح دي انتفاعا كاملا ولا لا أنتفع بها إطلاقا وأتصدق بها للفقراء والمساكين، ولا ترى أسيبها للبنك، ولا ترى أخذها وأستفيد بجزء وأتصدق بجزء؟ يا أخي الحبيب، أما أن تتركها للبنك فإياك أن تفعل، لا تفعل هذا أبدا، إنما أنت معك أرباح ولله الحمد مباحة، لك أن تستفيد منها وأن تنتفع بها غاية الانتفاع، وإن تصدقت بشيء منها فهذا من باب الفضل وليس من باب الأمر، هذا من باب الفضل الذي يكتب لك أجره عند الله عز وجل. لكن أنا لا أمرك أن تتصدق بشيء منها على سبيل الأمر، إنما هي أرباحك تنتفع بها، لأن هيئة الرقابة الشرعية الموجودة في البنك، بنك فيصل وغيره من البنوك الإسلامية، لا تخرج معاملة في البنك أيا كان نوع هذه المعاملة إلا بعد إقرارها تماما بمشروعيتها وإباحتها من هيئة الرقابة الشرعية، وهم أمناء وعلماء ولله الحمد والمنة، ونحن نكل أمرنا وأمرهم إلى الله عز وجل، فانتفع بهذه الأرباح حيثما أردت، وإن تصدقت بها كليا أو بشيء منها فهذا أمر يرجع إلى الله ثم إليك، لا أمرك به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة بتقول إنه أختها، في أختين صديقة في الله عز وجل متزوجة، والراجل الزوج تزوج عليها بأخرى وبعد شوية ندمان، فماذا يفعل؟ طب انت ندمان ليه؟ لما انت تزوجت بمحض ارادتك، ولا يعني هي الزوجة التانية ديت عملت لك عمل يعني عشان تتزوجها؟ اكيد انت اخذت قرارك بحريتك وبنفسك، ولا يجوز للانسان المسلم انه يقدم على زوجة ثانية الا بالضوابط والشروط التي اشترطها اهل العلم. اولا أن يكون قادرا من حيث الباء والقدرة على الزواج نفسه، يستطيع أن يعف هذه المرأة الأولى، الزوجة الأولى، وكذلك الثانية. الأمر الثاني أن يكون قادرا في الإنفاق على بيتين، فاتح البيت هنا بحاجياته ومستلزماته، وبرضه يفتح البيت الثاني بحاجياته ومستلزماته. الشرط الثالث أن يكون عنده القدرة على العدل بين الزوجتين، يعدل العدل الظاهر بين الزوجتين. فإذا لم يكن هذه الشروط متوفرة فهو غلطان، إنما لما تكون الشروط دي متوفرة فأنت ندمان ليه؟ لما أنت قادر على فتح بيتين وقادر على عفة هذه وعفة تلك وقادر على العدل بين الزوجتين، وأنت فعلت شيئا مباحا أباحه الله عز وجل، فكيف يندم الإنسان وقد فعل شيئا مباحا؟ إنما ربما يكون هناك مثلا نوع من الضغوط من الزوجة الأولى أو من أهلها، أحيانا من أهله، إيه يا ابني اللي أنت عملته ده؟ ليه يا ابني ده مراتك كويسة، ده ولادك، ده مش عارف إيه، وبالتالي يمكن يضعف الزوج تحت هذه الضغوط سواء من الزوجة أو من أهلها أو من أهله. إذا كان أنت يعني هتضعف قدام هذه الضغوط، طيب ما ذنب الزوجة الثانية يعني؟ يعني اتجوزتها شهر وهتطلق، اتجوزتها سنة مثلا وهتطلق، اتجوزتها كام شهر وهتطلق، وده صح؟ أنت ترضى هذا لأختك أنه حد يتزوجها شهرين ثلاثة وبعدين يطلقها؟ معلش والله يا جماعة أنا ندمت، أصلي أنا استعجلت، أنا مش عارف اتصرعت، ينفع الكلام ده؟ وإحنا بنتلاعب بمصير بنات الناس؟ ما ينفعش إن إحنا يعني نتلاعب بمصير بنات الناس. فأنت لا ترضى هذا لأختك ولا ترضى هذا لابنتك، فما لم يكن هناك سبب قهري إنك تنفصل عن هذه ولا عن تلك، يبقى لا يجوز لك الإضرار لا بالأولى ولا يجوز لك الإضرار بالثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يكرمك.
معاكم معصام الشيخ.
أهلا يا معصام، اتفضلي.
معايا سؤالين إن شاء الله بإذنك يا رب. معايا أربع أحفاد، ففي حفيد كبير بقوله يعني صلي وحديث 10%، صلي وديك 5%، فبيروح يصلي، فكل ما يروح ما يدن الأذان ويروح يصلي أقوله إيه هديه، ولو جبت درجات في الامتحان هديلك فلوس، هل ده يعتبر رشوة يا شيخ ولا يعتبر إن أنا عشان برفع من روح الولد المعنوية؟
حاضر.
الجزء الثاني في سؤال ثاني، أنا بنتي اللي هي معاها الأربع أولاد دول ابتعدت معايا شيخ بقالي سنين على الصلاة هي وجودها، ورغم كده يا شيخ هم في ابتلاء لا يعلمه إلا الله الواحد الأحد، ودايما أقول لها اتقي الله وصلي، أنت داخلة على عملية بعد 3 أيام ولا 4 أيام، اتقي الله وصلي. فتسمعش كلام يا شيخ، هل أكتفي بالسؤال عليها في التليفون وما روحش عندها البيت؟ عشان أنا بصراحة أنا يعني بخجل من نفسي أو بخجل منهم إن هم يشوفوا عيالهم بيصلوا ما بيصلوش هم، حتى لو العيال بيصلوا بالفلوس. وجزاك الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
حاضر. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام، كذلك شيء حضرتك.
الله يكرمك، الحمد لله.
عليكم السلام كذلك. قلت حضرتك يا شيخ دلوقتي في واحد لقى 300 جنيه في الشارع.
كويس.
لقى فلوس في الشارع، دلوقتي طبعا احنا في مدينة وكده هيعمل فيهم ايه؟ وبعد طب دلوقتي كمان لو عايزه اطلع اعمل عمره، ينفع اعمل اول مره اعتمد اعمل لواحد متوفي ولا لازم اروح وارجع تاني؟
حاضر.
ماشي،
حاضر يا ام احمد. ام مريم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اسال على حكم الزواج من تارك الصلاه، وعايزه اسال تاني بس لو سمحت.
نعم.
هنا يعني في القاهرة الجيران يعني مش بيكونوا متدخلين زي الكرة، فأنا مش عارفة مثلا حكم إن أنا بصلي في مصر بالجار، أنا مش عارفة إيه الحدود اللي أنا أقدر أتواصل معاهم، لأن هم أصلا ما بيكونش في يعني غالبا ما بيكونش في تواصل أوي، فأعمل إيه يعني عشان أدي يعني حق الجار في العمارات
وكده
في المدينة يعني؟
حاضر حاضر يا بنتي أم مريم. أختنا منى يعني كلمت في موضوعها أكتر من مرة قبل كده، وزي ما حضراتكم سمعتوا للأسف الشديد الوالدة أمها ميالة شويتين للابن حتى ولو كان على حساب بنتها، ومش راضية تديها حقها في الميراث. أكبر غلط، ظلم وجور بكل معنى الكلمة. ليه تحبسي حق البنت؟ ليه تمنع حق البنت؟ لما تخلفها تديلك، انت مالك تخلف ولا ما تخلفش، ده حقها تاخده النهاردة قبل بكرة. ليه الجور والميل لابن على حساب الآخرين؟ اتقوا الله، النبي قال لنا كده يا جماعة، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم،
أتريد أن يكونوا لك في البر سواء أن يكونوا لكم في البر سواء؟ قالوا أجل. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بينهم. أنت عايز البنت تبرك والولد يبرك، اتق الله واعدلي بينهم. إنما أنت ميالة ناحية الابن ودايسة على البنت وهضم حقها، أكبر حرام وأكبر جور. وهذا من العقوق اللي اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا في عقوق لا يقل خطورة عن عقوق الأبناء للوالدين، ألا وهو عقوق الوالدان الوالدين للأبناء والبنات، أو الحيدة يعني يجامل واحدة على حساب التاني ويميل لواحدة على حساب الأخرى، أكبر غلط وأكبر ظلم. اتق الله أيتها الأم، ولا يجوز لك أن تحبسي حق بنتك. ده مش حبست حق البنت بس، ده كمان تعالي وهديلك حقك، حقك في البنك، وتروح تلاقي ما فيش ولا بنك ولا بتاع، وانه الحاجة الله يسامحها خدت الفلوس اشترت لابنها عربية واشترت لابنها ارض. طيب يعني هل انت تصنعين خيرا مع ابنك لما تأكلي حرام؟ يعني انت لما تأكلي ابنك حق بنتك انت كده بتعملي مصلحة للابن، وفين عقل الابن ده كمان؟ الابن ده فين دينه؟ وفين خوفه من ربنا؟ وفين عقله هو شايف امه بتظلم اخته تاخد حق الاخت عشان تدهوله؟ طب ما انت كده يا ابني بتاكل حرام، انت وزوجتك واولادك بتاكلوا حرام، انت عارف يقينا ان ده حق اختك، كان الواجب عليك ان تمتنع انك تاخد قرش واحد من حق اختك حتى لو امك اللي بتديلك. ليه؟ لان امك دي مش هتنفعك يوم القيامة، وانت عاقل رشيد عارف الحلال من الحرام، هي مش هتنفعك يوم القيامة، هي هتتحاسب أشد الحساب إن لم تتب وترد المال لأختك، وإنت هتتحاسب أيضا لأنك قبلت أن تأكل حق أختك الحرام. أما أنت يا بنتي بقى، فأنا طبعا مش معاك خالص في قصة إن لو انطبقت السماء على الأرض مش هكلمها، لا أبدا. بما إنك سامحت في حقك على حد كلامك، وانت انا عارف ان دي مش مسامحة طيب النفس ولا حاجة، ده انت استسلمتي لظلم الام لا اكتر عشان مش لاقي حيلة ولا سبيل لاستنقاذ حقك، لكن مش معنى كده انك تقاطع الام او تخصميها او تسيئ اليها، فان هذا كله من العقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وبين لنا ان عقوق الاباء والامهات من اكبر الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. عقوقك لأمك يستوجب الحساب والعقاب عند الله عز وجل، فأنت يعني في مقابل إيه يعني هتتحملي عقاب ربنا سبحانه وتعالى؟ لو مت على هذا هتموت عاصية لله عز وجل مرتكبة لكبيرة بنتي، مع الوضع في الاعتبار أن الظلم من الأم هتتعاقب عليه في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق منك للأم وخصامك ليها ومقاطعتك ليها هتتحسبي عليها وتتعاقبي عليها في الدنيا قبل الآخرة. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي اللي هو الظلم طبعا والعقوق. احنا الاثنين بنتعاقب في الدنيا قبل ما هنتعاقب في الآخرة. ما يصحش يا بنتي، التوبة إلى الله عز وجل أفضل من هذا كله، ووكلي أمرك في حقك لله تعالى، سيأتيك حقك ثالث متلت إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، معي طبعا بعض بقية أسئلة حضراتكم إن شاء الله سأجيب عليها، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا أم محمد ابنها ما شاء الله معاه مبلغ يريد أن يتصدق به، والسؤال: هل يتصدق به كله للقناة قناة الندى، ولا يقسم بين القناة وبين جهة أخرى؟ والله لو عايز رأيي، وليس هذا يعني زي ما يقولوا يعني حياد ناحية القناة، لكن أنا أقول الأنفع الخير المتعدي للأكثرين أفضل من الخير المتعدي على الأقلين، يعني ممكن احطه في جمعيه خيريه بتخدم 200-300 نفر من الفقراء والمساكين، ولا احطه في مسجد بيخدم 1000 نفر من المصلين، ولا احطه في القناه اللي بتخدم ملايين وينفع الله عز وجل بها ملايين من الناس في مشارق الارض وفي مغاربها. وبالتالي اقول وضعه هنا في هذه القناه رفعا للمديونيه عنها يكون افضل بكثير ان شاء الله عز وجل. ونسال الله لنا ولكم القبول، الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا ام عصام عندها احفادها اولاد بنتها، للاسف الشديد الاب والام ما بيصلوش او يعني مهملين في الصلاه، يصلوا مره ويقطعوا 10، وهي عايزه تحاول تعيد التوازن للولاد، فتقول له يعني صلي الظهر وهديك 5 جنيه، طب روح الاول صلي المغرب وهديك 5 جنيه، طب روح ذاكر واعمل الواجبات وهديك مثلا 10 جنيه. فالتحفيز ده بالمال، هل يعني في شيء؟ احنا طبعا عايزين نغرس في الولاد الاول ان احنا لما بنصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك، ربنا اللي جعل لك يدين وليك زميل عنده ايد متعوره ولا ايد مكسوره ولا ايد مقطوعه، وجعل لك رجلين تمشي عليهما بينما عندك زميل وزميله عنده شلل او عندها شلل اطفال عافانا الله واياكم، اللي اعطاك العقل وانت ما شاء الله متفوق عن زملائك، شوف زميلك البليد وشوف انت الناجح الشاطر، اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك العين واعطاك الصحه واعطاك العافيه واعطاك اب وام وعندك زملاء ايتام لا عنده اب ولا عنده ام في بعض الاحيان. فنغرس في الولد حب ربنا سبحانه وتعالى والتدين لله، الصلاه لله عز وجل اولا. بعد ما نغرس فيه المعاني دي هذه المعاني، لا باس في هذه الحاله ان احنا نحفزه بشيء من الحوافز، سواء كانت الحوافز دي عينية أو نقدية أو أدبية ومعنوية، هحبك، هاخدك معايا مشوار، هوديك عند مش عارف مين كده، فإن هذه الحوافز إن شاء الله ترفع من معنويات الأطفال وتربطهم فعلا بالعمل اللي احنا عايزين ينتفعوا به ويواظبوا عليه، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولك الأجر إن شاء الله عز وجل. أما بنتك وزوجها فعليك مواصلة التذكير ومواصلة النصيحة، وذكر فإنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ونداوم مأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نداوم على هذا التذكير وعلى هذه النصيحة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم وعقولهم يوما ما. وإنت بقى كأم أكثري لهم الدعاء بظهر الغيب أن يهديهم الله وأن يصلح لهم وأن يحبب إليهم الإيمان ويحبب إليهم الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن لو أنت شايفة أن بنتك عايزة شدة ودن، أنا معاك في شدة الودن دي بعض الأحيان أن ربما تجيب نتيجة، ما احنا بنأمر بالمعروف وأحيانا نشد شوية في الأمر ده، نأمر بالرفق ونأمر باللين ونأمر، وأحيانا نضطر عشان أنت أم وليك سلطان على بنتك أنك تشديها شدة ودن كويسة، فإنك مثلا قول لها أنا كده مش هزورك أسبوعين ثلاثة عشان اللي أنت بتعمليه ده وإهمالك في الصلاة ده، أنت يا بنتي محتاجة ربنا، ده أنت داخلة على عملية، ده أنت بتقول يا رب، إزاي هتقول يا رب ويا رب شفيني وعافيني وأنت ما بتصليش؟ وممكن تعملي لها شدة الودن اللي حضرتك قلت عليها ديت أسبوع أسبوعين ولا حاجة، فلعل هذا إن شاء الله يأتي بنتيجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم أحمد الله يكرمها بتقول إن في واحد لقى 600 جنيه في الشارع وإحنا في مدينة، فماذا يفعل فيها؟ أول حاجة قبل ما يتصرف فيها كده ولا كده، أنا يعني لقيت الفلوس في المكان ده، أكيد في محل هنا يمين ومحل هنا شمال، في ورشة يمين في ورشة شمال، يعرف محلين ثلاثة من يمين وشمال الموقع المكان اللي لقى فيه الفلوس، مش يقول لهم يعني أنا لقيت 600 جنيه يا جماعة، لو حد سأل عن أمانة ضيعة أنا تليفونه هو، أنا في المكان الفلاني ولا اسمي كذا ولا عنواني كذا ورقم تليفوني كذا، ويستنى أسبوع واثنين وشهر واثنين، فإذا محدش سأل تماما ممكن يرجع تاني يسأل، محدش يا جماعة سأل على أمانة ضايعة ونبهتكوا عليها من شهر من شهرين أو من أكتر أو من أقل، فإذا لم يكن هناك لا أحد سأل ولا أحد اتصل في هذه الحالة له أن ينتفع بها وله أن يتصدق بها، ولو عايز الأفضل أو عايز الأفضل، الأفضل أن يتصدق بها فيكتب أجرها لصاحبها ويكتب الأجر له أيضا، لأن الدال على الخير كفاعله،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني راح تعمل عمرة إن شاء الله عز وجل بالقبول والتوفيق والسداد يا بنتي. طيب أقدر أعمل وأنا هناك بعد عمرتي عمرة لحد من المتوفين الميتين؟ آه طبعا ممكن تعملي إن شاء الله، بس تكوني أنت عملتي عمرتك أولا، فإذا اعتمرتي أولا يجوز لك بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة إنك تعملي عمرة من هناك، تروحي للتنعيم مسجد أم المؤمنين عائشة وتحرمي من هناك بالعمرة بنية الرجل المتوفى ولا بنية الست المتوفية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم مريم بتقول: ما هو حكم الزواج من تارك الصلاة؟ تارك الصلاة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون جاحدا ومنكرا للصلاة بالكلية، يقول لك صلاة إيه ووجع قلب إيه، وناكر للصلاة وجاحد للصلاة، فهذا كافر خارج من الملة بإجماع المسلمين. وإما أن يكون من نوع المتكاسل المتهاون: ربنا يهديني، طب ادعونا بس، أنا والله بصلي أحيانا بس الشيطان بيضحك علي، أصل الشغل، أصل الدراسة، أصل المذاكرة، أصلي، فيكون متهاون متكاسل في أمر الصلاة، وهذا عند جمهور أهل العلم ليس كافرا خارجا من الملة، ولكنه فاسق مرتكب لكبيرة، نذكره وننصحه. إنما أنت بتسألي عن الزواج، لو من الحالة الأولى لا 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 لا, لا يمكن أن نزوجه إطلاقا، ولو من الحالة الثانية آخر واحد في الدنيا نجوزه هو الإنسان المتكاسل المتهاون في الصلاة. ليه بقى؟ لأن سيدنا النبي قال لنا إيه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وتارك الصلاة أو المهمل في الصلاة أو المتقطع في الصلاة، المقطع في الصلاة، ما فين دينه بقى؟ ده هو كده دينه هش جدا ودينه ضعيف جدا وإيمانه ضعيف جدا. فإذا جاءكم من ترضون دينه في علاقته مع ربه، فمقيم للصلاة وبيصوم رمضان ووقف عند حدود الله عز وجل في الحلال والحرام، وفي نفس الوقت خلقه مع الناس ومعاملته مع الناس معاملة جيدة وطيبة وأخلاق حميدة، في هذه الحالة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. السؤال الأخير لأم مريم: سكنة في عمار كالعادة في المدينة، وعايزة مسكينة عايزة تتواصل مع الجيران، عايزة تحسن إلى الجيران، فماذا تفعل؟ والله يعني أحيانا بنطرح فكرة اتحاد الملاك، واتحاد الملاك ديات بيتواجد فيها الناس ملاك الشواء ومستأجري الشواء في جمعية عمومية، بيلتقوا كل شهر يشوفوا مصالح العمارة، من هنا يبدأ التعارف. من الممكن انك تشوف تليفون الست اللي جنبك هنا، الست اللي فوق منك، الست اللي تحت منك في العمارة، وتتواصل معها بالسلام والتحية. من الممكن نبعت هدية بسيطة للجار اللي جنبنا يمين، ولا الجارة اليمين، ولا الجارة الشمال، هدية بسيطة ايا كان نوع الهدية، سواء في مناسبة ولا في غير مناسبة. وبمثل هذه الامور البسيطة يكون هناك نوع من التواصل والاحسان الى الجيران. واهم من هذا كله ان نكف اذانا عن الجيران، فإنه نبينا صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، أو قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل، وكالعادة أذكر حضراتكم بدعم قناة الندى، سواء بالدعاء بظهر الغيب أن يقيل الله من عثرتها، أو بالدعم من زكوات أموالكم وصدقاتكم العامة وصدقاتكم الجارية، فإن هذا كله مما ينتفع به ملايين من الناس تنتفع بهذه القناة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. شكري موصول لحضراتكم، والشكر موصول لفريق العمل أيضا، جزى الله الجميع خيرا. وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا